من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الأصفياء الأئمة الخلفاء الراشدين. كنا في هذه الروايات الواردة في أبواب أحكام العقود الباب العاشر، الروايات الواردة في أخبار العينة أو العينة، الرواية كم كنا فيها؟ نهاية الباب
رواية 14، رواية إسماعيل بن عبد الخالق عن ابن حسن عليه السلام
في الباب العاشر. الباب العاشر ما فيه
الباب الثامن.
الباب الثامن روايات العين كما مر، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، مر بنا شرح العين أو العينة، هي عبارة عن بدلا يقترض قرضا ربويا حراما يلتف على هذا بماذا؟ بأن يشتري من المقرض متاعا بقيمة تتضمن الفائدة الربوية وتتضمن الثمن القرض. فمثلا لو أراد أن يقترض منه 150 أو 100 عفوا ويسدده بماذا؟ 50 زيادة. فماذا يصنع؟ يشتري منه متاعا 150 ثم يبيعه عليه 100. فلما اشتراه 150 أصبح مديونا لصاحب السلعة العينة 150، يبيعه عليه 100 فيأخذ منه 100 وهي القرض، يأخذ منه 100 فيبقى في ذمتك 150 للشراء الأول، فتحقق القرض الربوي عبر بيعين. هذا حلال، لماذا؟ لأنه لم يشترط في البيع الأول البيع الثاني. لو اشترط في البيع الأول البيع الثاني كان يقلب البيعين إلى قرض ربوي حسب تعمد الشارع. فهذا الرواة يسألون إن هو ها هنا ما الفرق أو كذا، فالإمام عليه السلام يبين إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، يعني نفس الاشتراط في الإنشاء يقلب ماهية العقد، إن لم تشترط صار من باب الدواعي. وذكرنا في مباحث قبل أسابيع أن الدواعي ليست يتم بها صياغة ماهيات العقود، مثل الآن إنسان غير بيع العينة والعينة إلا أن يتعبد الشارع. لا أقصد الدواعي، الدواعي ليست هي سبب لصياغة ماهية العقود، الدواعي بخلاف الشروط والالتزامات. الشروط والالتزامات المتشارط عليها بينهما لما هذه تصوغ ماهية العقود والمعاملات. ولذلك مر بنا قبل أسابيع، بدل هاي مثلا الآن الدارج في السوق يعطيه مليون يأخذ عليه مليون ثلاثين، يأخذ ثلاثين في كل شهر، إذا اشترط عليه ثلاثين لأن هذا ليس مضاربة، من أقرضه قرض أساس يسترجع المليون أو المليارد مثلا، ما يريد يتلف عليه، فالقرض يحمي رأس المال. بس مشكلة القرض الذي يحمي رأس المال ما يسوغ الأرباح من ربوية تصير، فما العلاج؟ العلاج الحيل الربوية. أحد أنواع الحيل الربوية السليمة هذا أن يعطيه رأس المال ليتاجر به قرضا ويأخذ عليه رهن وكذا وفلان أساس يستمسك برأس المال. بس يقول لي، يقول أنا ما اشترط عليك الربح، لكن إن أنت تسلمني هدية كل شهر ثلاثين على المليون أنا سأسترجع، مو شرط ها، كدواعي. لو ما أعطيتني شهور ما ليس لي أن أطالبك وألزمك بالأرباح لشهور، ولكني سأسترجع القرض. فهنا يضغط المقرض على المقترض، يضغط عليه بماذا؟ مو بالشرط، يضغط عليه بالدواعي. الدواعي لا إشكال فيها إلا في الأبواب التي الشارع رتب الحكم على الأعم من المعاملة والدواعي، هذا بحث آخر. كما في باب الرشوة، الرشوة اشترط فيها، الرشوة الحرام للقاضي اشترط فيها على القاضي أو لم يشترط حتى بنحو الدواعي. كل دي السبل الطرق الشارع مثلا في باب الرشوة أو باب المقايضة على الفجور منع الشارع. هدية على الفجور مو شرط، حرام حرام من المعطي ومن الآخر، سحت حرام ولو نحو الدواعي. هذا باب الفجور، باب الدعارة، باب الفلان، وكذلك باب الرشوة، ده بحث آخر. وإلا في باب الربا ليس هكذا، باب الربا إنما حرم الشارع الربا بالمشارطات، بدون مشارطات بالعكس. عندنا هكذا، خير القرض ما جر نفعا، هكذا موجود يعني بدون شرط. وورد عندنا إنما الربا خير القرض ما جر نفعا، والربا بل والشروط إذا جرت نفع القرض، أقول لفظ آخر لم أحفظه، لا مشابه، خير القرض ما جر نفعا، شر القرض ما جر نفعا مثلا، شلون هذا وهذا؟ شر القرض ما جر نفعا ربا مع الشرط، خير القرض ما جر نفعا بدون شرط، بدون شرط نحو الدواعي ما في إشكال. فأنت تعطيه المليون أو المليارد أو العشرة مليون وكذا وعندك رهن عليها، فهو إن سلمك هدية مبتدأة من نفسه كل شهر بقيم بقدر الفوائد الربوية وتبقي عند القرض، ما سلمت بنحو الدواعي تقدر تستخرج. مر بنا أن بنحو الدواعي ما في إشكال، يعني باب الربا لم يحرم الشرع فيه الدواعي، حرم فيه المشارطة. وخطأ اليهود من الجهة أن في الربا مشارطة، في البيع النسيئة ليس كذلك. على يتحال، فإذا يحرم الكلام ويحلل الكلام، يعني الكلام طريقة صياغة المشارطة وعدم المشارطة وما شابه ذلك، هذا يأثر في ماذا؟ في حلية مسار المعاملات وعدم حليته. إذن قاعدة يحلل الكلام ويحرم الكلام ليس بمعنى أن الإنشاء بالكلام حلال للبيع مثلا، أما الإنشاء للبيع بالفعل حرام، لا ليس هذا المراد، بعيد عن هذا المبحث، هذا استعملت في الروايات إجمالا. طبعا هذه المسألة موجودة في دي روايات العينة، وإن كانت ليس ما نحن فيه، لكن استدراك لما مضى في بحث المعاطات. نقرأ هذه الرواية. سألت أبا الحسن، روايات العينة أو العينة، سألت أبا الحسن الإمام الكاظم عن العينة وقلت إن عامة تجارنا اليوم يعطون العينة، يعني بدل القرضوي يسوون العينة بديل. طارت العينة مستفيضة تقريبا، مو فقط في الباب، أبواب عديدة، هو ليست رواية واحدة واثنتين وثلاث، كثير. فأقص عليك كيف نعمل؟ قال هات. قلت يأتينا المساوم يريد المال، هو ما يريد المتاع، يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع، فيقول أربحك الده يازده الفارسية ده يازده على 10-11، وأقول أنا ده دوازده، لا ده دوازده مو ده يازده، يعني درهمين زايد على 10-12. فلا نزال نتراوض حتى نتراوض على أمر، يعني مثل تراضينا. فإذا فرغنا قلت أي متاع أحب إليك أن شوف، إذن يعني الفائدة الربوية على 12 مثلا، كل 10 بيها 12، قال ما يخالف، تباني دواعيها مو شروط، ما في معنى، يحددون الفائدة الربوية ايش قد بعدين يصلون إليها من طريق محلل، ما في معنى. فإذا فرغنا قلت أي متى أحب إليك أنا أشتري لك؟ فيقول الحرير، لأنه لا يجد شيئا أقل وضيعة منه، فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة، شوف من غير مشارطة. فقال أليس إن شئت لم تعطه، يعني وإن شاء لم يأخذ منك؟ قلت بلى. قال فاذهب فاشتري له ذلك الحرير، ما في مشارطة كي يكون قرض ربوي، وأماكس بقدر جهدي، ثم أجيء به إلى بيتي فأبايعه، فربما ازددت عليه القليل على المقاولة، وربما أعطيته على ما قاولته، وربما تعاسرنا فلم يكن شيء أصلا ما يتم حتى البيع. فإذا اشترى مني لم يجد أحدا أغلى به من الذي اشتريته منه، فيبيعه مني، شوف اشترى واتباع، هو هذه العملية نفسها، اشترى بقيمة رخيصة وبيع بقيمة غالية على أساس يصير قرض. فنعم فيبيعه مني، فيجيء ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعه إليه، وربما جاء ليحيله عليه فقال لا تدفع إلا لصاحب الحرير. قلت وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به وأطلبه إليه فيقبله مني. فقال أليس إنه لو شاء لم يفعله، لو شئت أنت لم تزد. فقلت بلى لو أنه هلك فمن مالي. قال لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلا بأس، يعني ليس في البين مشارطة. طبعا هذه الرواية فيها إنما يحلل الكلام محرم كما ذكرت لكم. نعم استدراك لما مضى في المعاطاة. الرواية اللي قبلها صحيحة منصور بن حازم أيضا في بيع العينة. طبعا هذه الرواية اللي قرأناها بعد فيها لفظة ليست فيها إن شاء الله على كل أي مكان. اللطيف هذه الصحيحة أو رواية يحيى بن الحجاج. سألت أبا عبد الله عن رجل قال لي اشتر هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها، هذا أمر بالبيع ولكن ليس بنحو الشرط ولا إنشاء، مقاولة، وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا، نفس القضية القارب بصورة بيعين، أربحك فيها كذا وكذا. قال لا بأس بذلك اشترها. دققوا دقق. اشترها اشترها ولا تواجبه البيع. قبل أن تستوجبها أو تشتريها لا تواجبه البيع، كلمة الإيجاب سمي إيجاب لأن فيه وجوب، يعني ضرورة وجود ووقوع البيع. قبل أن تستوجبها يعني يتحقق بنحو الحتم والبت. سلم نستشهد بهذه العبارة، لأنه إذا كان الإيجاب بمعنى البت فهذا ما يناسب الألفاظ المرددة في الإنشاء. فإذا كان لفظ الأمر أو المضارع ليس فيه قرينة تدل على البت لا يقال مواجبة. تستوجب أو تواجبه مثل وجوب ضرورة بت تصير، هذا مؤيد لما مر بنا أن البعض استدل على كل شروط صيغة، كل شروط الصيغة اللفظية الماضوية مثلا عدم الكناية والصراحة و استدل عليها بأن العقد ماذا مر بنا، استدل عليها بأن العقد إبرام إحكام، إبرام إحكام بت على المجرة. استوجابا نفس الشيء. فإذا كان البيع صحة فضلا عن اللزوم أو الأقل لزوما فيه ما يدل على البت والإبرام وما شابه ذلك، إذن لابد من المعطوية ولابد من مثلا الصراحة والكناية ولابد من استعمال اللفظ لا استعمال الفعل وهو ليكون هناك إبهام وترديد وهو المجرى. هذا مر بنا، هذا نوع من الاستدلال، ولكن مر بنا أنه هذا يناسب في العرف اللزوم وليس ماذا وليس وليس أصل الصحة. هذا من جانب. من جانب آخر مر بنا أن ولا بد نذكره هنا بعد أن العرف في آلية الإنشاء ليس بالضروري أن نأخذ بالعرف الموجود في زمن الشارع وزمن صدور النص. لماذا؟ لأن الشارع ما ضيق موضوعه أوفوا بالعقود العرفية في زمني أنا الشارع، لم يقل هكذا، قال أوفوا بالعقود العرفية، ولكل زمن عرف. مر بنا أن الشارع فتح باب التشريع العرفي العقلائي وزاوج بين تشريعه وتشريع العرف ولم يقيدها بالعقود في زمنه. من ثم هذا المطلب يجب، يعني المفروض الآن في بحوث المعاملات ضروري، يعني الآن العرف العصري يجب أن يتحرى ما هو، ثم يلاحظ أيضا وأيضا يلاحظ الروايات. ومر بنا في العرف العصري الأمور التي تسجل بالعقار، سواء عقارات أو غير عقارات، التي تسجل في سجل رسمي وما شابه ذلك، يعتبر عند العرف التسجيل شرط الإنشاء للزوم، بدون يبقى العقد والبيع محلها صحيح لكنه ليس تام. الآن في العقود العرفية هكذا، فما يرون إنشاء للالتزام بمجرد اللفظ من دون مكاتبة رسمية في البيوع الخطيرة التي تسجل. وهذا ليس من باب تبديل الحكم الشرعي، لا، هو الشارع رتب لزومه الشرعي على العقد العرفي. فإذا تبدل العقد العرفي في زمن الشرع عن العقد العرفي في زماننا، يؤخذ بالعقد العرفي في زماننا. لذلك لابد تلاحظ هذه الروايات، هل هي في صدد التقييد بالعرف في زمن الشارع؟ لا، هي مؤاخذة على الاستدلال بالروايات مو على الروايات. روايات حاشان سجل عليها مؤاخذة، فهمنا للروايات في مؤاخذة مقصود هذا المطلب. هذه نكتة سبقت، إنما الآن استشهد بتستوجبه ما شابه ذلك قبل، لا تواجبه البيع قبل أن تستوجب. تستوجب نعم بمعنى تبرم، ولما جرى في إحكام في بت بل حرب، ولكن بت كل عقد بحسب مورده بيئة نوعية يعني المتاع وبحسب الزمان. هذا لابد من التفات إليه. الآن بعض العقود بدون تسجيل دولي مثلا وشهود دوليين، العقود التي تتم بين الدول مثلا أصلا يعتبر أكوت. هناك الآن حتى في عرف القانون البشري العقلائي، ما الفرق بين الاتفاقية والعقود؟ اتفاقيات مجرد مقاولات ليست تعهدات، عندهم عنوان اتفاقية وعنوان العقود. نعم تفاهمات هي نفس الاتفاقيات، بعد ما أقل من التفاهم من اتفاقيات. فالكثير يفكر اتفاقيات يعني عقود، لا، ليست عقود، مجرد حتى امضاء ليست عقود، وانما هي مقاولات. ففي تفاهمات او اتفاقيات، وفي عقود مثلا. اي نعم، بعد عنوان اخر رابع راح على بالي الموجوده، ها، المعاهدات. معاهدة، معاهدات شيء آخر. اي نعم. شنو الفرق بين العقود والمعاهدات؟ هم في فرق في القوانين الدولية. المقصود الآن العرف الموجود يجب أن يدرس، إما مطلقا هذه التفاصيل أو في العقود المالية السياسية بين الدول أو المجرة، أي مع الكتابة والمكاتبة وما شابه ذلك. الرواية الأخرى، قلت لأبي عبد الله عليه السلام يا صحيح، الرجل يريد أن يتعين من الرجل عينة، أي بعد صريح كأنه ترفض تقرأ عينة من التعين، عين عينة، يعني نفس هذه القضية الحيلة الشرعية بديل الربا. فيقول له الرجل أنا أبصر بحاجتي منك فأعطني حتى أشتري، فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته ثم يجيء بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعه إليه. فقال يعني هشتشون أنا، هو يريد يشتري حاجة إليه بس ما عنده فلوس، ماذا يصنع؟ يجي يقترب من هذا قرض ربوي ما يصير، فماذا يصنع؟ يأخذ المال كوكيل ليشتري حاجته. الآن البنوك الإسلامية تعتمد على هذه الحيلة الشرعية، طبعا ما أخذوها من فقهاء الشيعة قبل من السبعينات، فتاوى الشيخ حسين الحلي أو السيد الخوي أو غيرهم العلام أو الشهيد الصادق. ماذا يقول البنك؟ أنت أيها الزبون تريد أن تشتري دار أو سيارة أو كذا، فخذ هذا المال واشتري السيارة أو العقار للبنك، هو حاجته، ثم البنك يبيعها عليك بثمن أزيد فيه الفائدة الربوية. هذا الأمانة شبيه بحث العينة، بحث العينة أو العينة، بالتالي يمكن تصويرها بصياغات عديدة كلها نفس الفكرة. ما دام ليس في البين مشارطة فليس فيه بحث ربوي وإن كانت بنحو الدواعي. فلذلك يقولها في هذه الصحيحة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد أن يتعين من الرجل عينة، فيقول له الرجل أنا أبصر بحاجتي منك فأعطني حتى أشتري، يعني يشتري ليه هو للمقرض وكالة، فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته ثم يجيء بها إلى الرجل الذي له المال واشتراه له فيدفعه إليه. وهذا يدل لاحظوا في هذه الصحيحة وحتى روايات العينة يمكن استثمار قضايا كثيرة فيها، أن البيع يتم لمن قصد المشتري، أن البيع له، وإن لم يخبر المشتري البايع أن هذا البيع لمن. ما يصار واضح ولا لا؟ أي نعم. فهنا المشتري وكيلا عن من؟ عن البايع، وكيلا عن البايع، ولم يخبر البايع بذلك، مع ذلك البيع يقع له. هاي نقطة مهمة صناعية في بحث البيع والعقود عموما. هذه النقطة أيضا إذا دقق فيها، إذا ليس من الضروري دققوا، ليس من الضروري المطابقة بين البايع والمشتري في ماذا؟ في المتعاقدين الأصليين. يعني البايع يظن أن المتعاقد الأصلي له من؟ المشتري، والحالنا في الواقع المشتري من هو؟ صاحب المال، ولا يدري البايع أن هذا المال لشخص ثالث بالأمانة. فهل هنا يقال لا تطابق؟ لا، في تطابق، إن أحد شروط العقد كما سيأتي سواء في البيع الإجارة في كل العقود المعاوضية أحد الشروط التطابق. هل يا ترى التطابق يشمل دائرة تعيين المتعاقدين؟ لا، هي صريحة، مو بس روايات كثيرة أصلا لاحظ روايات العينة نص فيها البحث. شوف روايات العينة كم مسألة تقدر تستنبط منها وكم بحث جدا مهم. فالتطابق، لذلك قالوا التطابق في باب المعاوضات بالدقة فقط بين العوضين، المبيع والثمن. أما من هو البائع الأصلي، من هو المشتري الأصلي، هذا ليس التطابق فيه بينهما شرط في صحة العقد بخلاف النكاح. في النكاح لا، تعيين الزوجة، تعيين المتعاقد الأصلي هو ركن في التطابق في النكاح. من هو الزوجة، من هي الزوجة؟ في الطلاق كذلك، لكن في البيع، في الإجارة، في الجعالة، في المزارعة، في العقود المعاوضية المتعاقدان الأصليان ليس تعيينهما يشترط. وإن تخالف فهما وتفاهما هذا لا يضر بصحة البيع ولا بصحة الإجارة. نقطة مهمة، أي نقطة ثانية الآن غير ذيك النقطة الأولى اللي مرت بنا، إن البيع يقع لمن قصد المشتري المال له. نقطة ثالثة بعد، هنا محل ابتداء، وهي اجتبات كلها من بحث العينة، روايات العينة. نقطة ثالثة، أن المتعاقدان صورة، المتعاقد الأصلي قد يكون شخص آخر، أليس مر بنا الآن، المتعاقدان صورة هما يتحملان المسؤولية. هاي المملكة كلش مهمة، يعني البائع يقول ايش اللي المتعاقد الأصلي، من انا تبايعت وتواجبت معك، انت مسؤول. انت قصدت ان المشتري الاصلي شخص اخر، وليكن انا ما اعرف ان الشخص هذا، انت نفسك مسؤول. وهي نكته لطيفه، ان مسؤوليه الوفاء بالعقود يتحملها المباشر. نعم لو صرح المشتري اني لست وكيل مفوض، انا مجرد وكيل ايصال، اخبر المشتري او المنشئ للقبول اني لست طرف مسؤول، طرف المسؤول واحد اخر، تقبل هو بعد واحد اخر. والا اذا لم يظهر المشتري انه ليس طرف اصلي وظاهرا طرف اصلي، هكذا انشأ بما انه طرف اصلي، هنا هو يكون مسؤول عن الوفاء واللزوم والالتزام، هو ليس الطرف الثالث. قضائيا ما كذا، قاضي ليس له ان يتقاضى الا ذاك اذا اقر على نفسه الثالث بان البيع له، بحث اخر اقراره يؤخذ باقراره، والا اللازم في المقاضاة والإلزام اللازم نفس الذي يباشر التعاقد. شوف تفكيك بين مسؤولية التعاقد وبين من يقع له العقد، هي أيضا يستفاد من هذه الروايات. على كل النكات كثيرة إن شاء الله ما نستعجل، جدا ممتازة. شوف الواحدة الإثارات الموجودة بالإعلام يحيط بها، يجد في الروايات أجوبتها الكثير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.